في درس علم، ولي عليكم حق ولكم لي حق، والحق هو الواجب، ومن لم يفعله يأثم، فحقي عليكم أن تزدوا لي النصيحة، فالمرء مرآة أخيه. وهناك أمور معينة ما ينبغي أبدا أن نتهاون أو نتنازل عنها، من جملتها الأصول الستة التي ذكرها الإمام الشيخ نصيحة منكم منتظرة، وكذلك لكم علي أن أزدي إليكم النصح ولا أبخل عليكم بشيء. وإذا جالت في ذهن المعلومة لا أؤجلها أبدا، لأنني على يقين تام لا أدري متى يأتي الموت، يأتي فجأة ويريد الإنسان منا أن يستدرك فلا يتمكن. وأرجو الله يبارك فيكم ما ذكرته لكم قبل الشروع أن يكون محل اهتمام منكم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل القراءة في شرح الأصول الستة. والأصول الستة وضعها باستقراء الأدلة الإمام المجدد شيخ الإسلام بلا نزاع محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقام بشرحها والتعليق عليها العلامة الشيخ المبارك محمد بن صالح العثيمين، وسنقرأ شرحه ونعلق عليه بما أفاض الله عز وجل عليه. يقول قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلام ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. وقدرناه الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة ترقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. يقول العلامة العثيمين رحمة الله عليه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أي قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بسم الله. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبنى بالبسملة واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. والبسملة إخواني أن يقول القائل بسم الله الرحمن الرحيم. هنا قال والجر والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام تقديره بسم الله أخي. طيب اكتب عندك والجر في لغة العرب يأتي من ثلاثة أوجه. والجر في لغة العرب يأتي من ثلاثة أوجه. الوجه الأول يجر بحرف الجر، الثاني يجر بالإضافة الثالث يجر بالتبعية، افتح قوس أي الوصف، والثلاثة موجودة في قولك بسم الله الرحمن الرحيم. يقول وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدرناه مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بالبداءة بسم الله تعالى، الثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق به يفيد الحصر. وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد، فلو قلنا مثلا عندنا نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، ما يدرى بماذا نبتدئ، لكن بسم الله نقرأ أدل على المراد. قوله الله لفظ جلالته علم على الباري، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هو عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. ولهذا قال العلماء أعرف المعارف لفظ الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله. قوله الرحمن اسم من أسماء المختصة بالله لا يطلق على غيره، ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة. اكتب عندك وكل اسم من أسماء الله الحسنى يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة المشتقة منها بالتضمن، ويدل على كليهما بالمطابقة. تاني يا رجالة، كلام الذي أملي عليكم كلام الإمام ابن القيم ونقله عنه العلامة العثيمين رحمة الله عليه. كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة المشتقة من الاسم بالتضمن، ويدل على كليهما معا بالمطابقة. يعني اسم الله الرحمن أو الأعلى أي اسم من أسماء الله عز وجل. وأسماء الله كما تعلمون ولا يخفى عليكم توقيفية على النص، يعني لا يحل لنا ولا لك ولا لأي مسلم أن يسمي الله عز وجل باسم لم يرد به نص. وألفاظ العربية كما تعلمون إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا. والله عز وجل أخبرنا في أكثر من موضع أن له الأسماء الحسنى، يبقى ليس لنا أن نخترع اسما لله عز وجل، لا يحل لك، وليس لك أن تشتق من الأفعال أو من الصفات أو من استحسان العقل لله. يا رجالة كلام ده ثواب عندك غيره تبعا لبعض العلماء على الرأس والعين، ولكن احذر أن تتكلم بغير دليل، كلامك سيرد عليك. ومن أجل هذا انظر إلى الاشتقاق، فقرر العلماء أن الاشتقاق نوعان: اشتقاق عقدي واشتقاق لغوي. وحينما أسمع كلام من جوز الاشتقاق في الأسماء لابد أن نقول له ماذا تعني بالاشتقاق؟ هل تعني بذلك أن نشتق اسما لله من الصفات أو من الأفعال أو من الاستحسان العقلي ونطلقه على الله ونسمي الله به، أم تعني الاشتقاق اللغوي؟ وده رجالة محل تأمل وتدبر. ومن أجل ذلك من يقرأ في كتابي 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ المبارك أحمد ابن حافظ الحكمي رحمة الله عليه، لابد أن ينتبه ويفطن. الشيخ رحمه الله وضع قاعدة وأصاب فيها، وعند تطبيق القاعدة أخطأ. واحذر رحمة الله علي وعليك أن تنفي الخطأ عن كل الناس تؤخذ عليك، لأن ضد الخطأ العصمة، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء بعصمة الله عز وجل. أما غير الأنبياء احتمالية الخطأ عليه واردة. وموقفنا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية من خطأ المخطئ ألا يتابع في خطئه. بل عندي مثلا، يعني أخونا الشيخ علاء من أهل العلم مثلا، وأخطأ المتعين علي لا أتابعه في خطئه طالما علمت أنه أخطأ، لا أتابعه أبدا. والواجب الثاني يجب علي أن ألتمس له العذر إن أمكن. شوف عذر. ومن أجل ذلك إذا سألت هل من الممكن أن يخالف العالم الكبير الدليل؟ الجواب نعم ممكن، لثلاثة أسباب معتبرة. السبب الأول، يخفى الدليل عن العالم، خفي الدليل عليه ما وصله. ولعلكم تذكرون حديث الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنا الظهر وصعد المنبر فتكلم بما هو كائن وبما يقول، ثم نزل وصلى العصر ثم صعد المنبر وتكلم، ثم نزل وصلى المغرب وصعد المنبر وتكلم، ثم نزل وصلى العشاء وانصرف. فحفظ منا من حفظ، وضيع منا من ضيع. وقال جابر: علمنا أحفظنا. يبقى صحابي جلس لحد الظهر سمع وخرج، صحابي آخر أكمل سمع أكثر من الأول. علشان كده إياك ثم إياك أن تستبعد أن يخفى الدليل على أحد، إياك كده أنت ما انتش فاهم، ممكن يخفى الدليل عليه. طيب، وخفاء الدليل كثير جدا بل متواتر تواترا معنويا. خفاء الدليل على علية الناس، أعني بعلية الصحابة، خفي الدليل عليه. ومن أجل ذلك نقول في غاية الاطمئنان: عليك بالدليل، ولا تترك الدليل إذا كانت الدلالة منه قطعية لقول أحد من الناس أيا كان. فإن فعلت ذلك فأنت متفلت، لست بصاحب دين ولا بصاحب علم، متفلت. كون يأتيك الدليل ولا تتبعه لقوله. وعليكم إخواني إن استطعتم إلى ذلك سبيلا برسالة شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله بعنوان: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رسالة طيبة مباركة مهمة جدا، بيّن فيها أصل شرعي يستحيل أن يتعمد واحد من الأئمة أن يخالف الدليل. يتعمد لا، ممكن يخطأ عن غير قصده ولا يدري، لأن الدليل لم يصل. والإشكال عند الأكثرين ورحمة الله واسعة أنه يترك الدليل لقول فلان، خطأ، خطأ كبير. إياك أن تترك الدليل والعمل به لقول فلان، خاصة إذا كان فلان كلامه عار عن الدليل. قلت لك لا نظن به سوءا، ولكن لا يتابع في خطئه، ونلتمس له العذر إن أمكن. أأمل منكم إخواني أن تفطنوا لهذا الأمر. انظر إلى من يتبع الدليل وتمسك بقوله، وحذاري حذاري حذاري أن تعترض أو ترد على من تكلم بالدليل دون دليل تؤخذ عليك. يبقى أنا أتكلم بالأدلة. أحمد ولدي أراد أن يعترض، اعترض كما تشاء، ولكن تعترض بالدليل أم بكلام بعض أهل العلم؟ فإن قال بالثانية لا يقبل قول أبدا، لأن في قبول قوله إهدار العمل بالدليل. طيب، عشان كده القاعدة العظيمة الذي قررها العلماء: الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. ومن هنا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الأصل فيها العمل، وما أنزلها ربنا إلا لنعمل بها. فإن قال ولدي بالنسخ أقول له: النسخ حق وواقع، ولكن ما الدليل على النسخ؟ انتبهوا إخواني في مسألة الأدلة وطلب العلم الشرعي، لا يكون إلا بهذه الطريقة التي نحن عليها الآن. عدا ذلك نصيحة: لا تضيع وقتك. نصيحة: طلب العلم لا يكون إلا كما نحن الآن، ولا بد لمن يدرس العلم الشرعي أن يكون مجازا أو مؤذنا له شيخ مجاز حتى نصل إلى الصحابة. عدا ذلك لا يصح. يبقى الواد أحمد عبد الهادي بيدرس الناس القرآن، أقول له: من الذي أجازك؟ فلان. طيب، من الذي أجاز فلان؟ فلان. حتى ينتهي بالسند إلى الصحابة. عدا ذلك مضيعة للوقت. والله عز وجل سيحاسب الجميع، وحسبك من الخير أنك ما فرطت وما قصرت. كلام واضح. وأكلم عقلاء، يبقى ما فيش درس كما ينبغي، خلاص أصبر وأعمل بما تعلمت، والله عز وجل سيحاسب الجميع. ولا يحملنك عدم وجود الطريقة الشرعية لطلب العلم أن تعمل عقلك وتطلب العلم كما تشاء. خطأ كبير. ولا يحل لك. كلام واضح يا رجالة؟ طيب، نعم. يبقى إذن العالم الكبير الفقيه الحرير النخليت يخطأ في المسألة. ليه؟ لثلاث أسباب معتبرة. السبب الأول: يخفى عليه الدليل.
ودوام. السبب الثاني يخطأ في فهم الدليل. الدليل وصله ولكن فهم منه فهما غير المراد. السبب الثالث سوء النفس وخبث الطوية. والسبب الثالث إخواني ننزه عن الأئمة الأكابر. المهم القاعدة عندي أنني قلت أن الإمام فلانا أخطأ. أنا أنقل كلام نظرائه، أنا لم أخطئه بذاتي، لا، أنا أنقل كلام المتقدمين من هم في مثله في المنزلة وخطأوه في قوله واستدلوا على خطئه بأدلة شرعية. فعلى سبيل المثال وليس تنقيصا في حق الإمام، فالتراب الذي تطأه أقدامهم فوق رؤوسنا، الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال إن الوضوء بالماء المشمس باطل ولا يصح. معنى كلمة ماء مشمس يعني أتينا بالماء وضعناه في إناء ووضعنا الإناء بالماء في الشمس لتذهب برودته. فالشافعي رحمة الله عليه قال الوضوء باطل وبناء على ذلك الصلاة باطل. طيب كلام ده غير صحيح. نعم غير صحيح. طب على أي أساس قال الشافعي هذا الكلام؟ لازم نعرف الكلام ده كويس. قال الشافعي هذا الكلام بناء على حديث صح عند الشافعي، والصواب أنه حديث باطل، أن الوضوء بالماء المشمس يورد البرص مرض. بنى كلامه على حديث لا يصح. يبقى إذا اتبعت أنا كلامه أخطأت وصدقته فيما قال. وعلشان كده القاعدة العامة وياريت ما تنساهاش، وهي أن كل من اشتغل بالصناعة الحديثية في العصر الحاضر مقلد لمن سبقه، مقلد. يبقى ولدي بدأ يحقق معاجم الطبراني الثلاثة، حقق. طالما عندك أصول الصناعة الحديثية حقك، ولكن اعلم أنك مقلد. مقلد يعني إيه؟ بصوا رجالة، الحكم على الحديث بالصحة أو بعدمها يرجع إلى ركنين أساسيين. الركن الأول النظر في السند، الركن الثاني النظر في المتن. النظر إلى السند ينظر إلى رجال السند، طب انت تعرفهمش ولا عاصرتهم، بل تأخذ كلام المتقدمين ممن عاصرهم فيهم، وبناء على ذلك بما عندك من قواعد تقول هذا الراوي يقبل حديثه وهذا الراوي لا يقبل حديثه، وتحكم على الحديث. أنت مقلد، يبقى لا تعيب من خالفك في التقليد إلا إذا اتفقت كلمة المتقدمين، انتبهوا رجالة، على أن هذا الراوي كذاب أو متهم بالكذب، خلاص منفعش أبدا أروي حديثا وأقول هو مقلد وأنا مقلد، لا خطأ منك. يا ريت يا رجالة تتبعوا وتفطنوا لما أقول، وبناء على ذلك احنا بنقول يخطأ في فهم الدليل وارد، لم يصل إليه الدليل وارد، سوء النفس وخبث الطوية قلت لكم ننزل عنه الأئمة الأكابر لعلو شأنهم وعلو منزلتهم، ده ممكن يكون في نحن، أما هم ننزههم عن ذلك. وكما ذكرت لكم رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية فيها الكفاية أيضا. الله يبارك فيكم، أرجو لا تتعجل في إثبات القول إلى عالم حتى تقف هل رجع العالم عن كلامه أم ما زال متمسكا به. وإحنا بشر يا رجال يعترينا ما يعتري البشر. يبقى أخويا الشيخ ماهر قال قول وصلني القول، ثم بعد فترة من الزمن انقطعت الصلة بيني وبينه فرجع عن هذا القول وأنا لا أدري. يبقى إذا ثبت له القول الأول تعجلت، لابد أن أتغير. ومن أجل ذلك نصيحة من أخيكم لكم، لا تسمعوا لقول الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في أبي حنيفة، تكلم فيه بالسند الصحيح كتابه السنة بكلام فج. والإمام كما ذكر الإمام ابن عبد البر رجع عن كل هذه الأقوال. بتقولها ليه؟ زي المشهور عند كثير ممن يتكلمون في شرع الإسلام، فتوى ابن عباس في قاتل المؤمن أو قاتل نفسه، قال ابن عباس لا توبة له وهو مخلد في النار. والصحيح أنه مسلم عاص إن مات وإن قلت بالورود فلما تكون متناقضة؟ لا يصح، لا يصح أبدا. يقول هنا الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فإذا جمع صار المراد بالرحيم يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلب. طيب رجالة، نتفق ابتداء على أن الله عز وجل منزه عن كل نقيصة. من قال غير ذلك فليرنا قرنه ويرفع قيرته. الله منزه عن كل نقيصة، ويلزم من ذلك لزوما الانفكاك عنه أنه لا يفعل إلا لحكمة. يريد تضرب كويس. والحكمة قد تخفى علي وأعرفها ولدي. فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن لم نقل بذلك يلزم على الله العمل وهو مستحيل. يبقى إذن يعذب من يشاء، نعم مشيئته نافذة، ولكن معها حكمته. خد بالك كويس. ومن أجل ذلك قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل، قال أهل السنة لتمام حكمته. ولكن أنا وأحمد ولدي معرفناهاش، ما بنفهمش، فما وقفنا عليه. أهل البدعة قالوا لا يسأل عما يفعل لتمام مشيئته، هو شاء، ونفوا الحكمة، وهذا خطأ محض. ومن أجل ذلك لكي تصبر بما قدره ربنا عليك وقضاء، لابد من أمرين. الأمر الأول أن الله قدر علي هذا لحكمة، ولكن لفرط غبائي ما وقفت عليه، ما عرفتهاش، ولكن عندي عقيدة أنه ما قدر إلا لحكمة، ولكن ما عرفتهاش. جهلك بالحكمة لا ينفيها. دي قاعدة. الأمر الثاني أن الذي قدر علي ذلك هو بي أرحم من الأم بولده. يبقى أنت ماشي بسيارتك وملتزم بقواعد المنطق. جاء رجل آخر أرعى بسيارتي أعدم سيارتك، لا دخل لك في ذلك، عليه الضمان، نعم تذهب لولي الأمر من حقك إلى غير ذلك، ولكن لابد من الرضا بما قدره ربنا وقضاه. كيف قدر عليك ذلك؟ الحكمة. طب واي حكمه في اعدام سيارتي؟ انت ما تفهمش، ما وقفت على الحكمه لعدم فهمك. ايضا الذي فعل ذلك ارحم بك من الام بولدها. هنا لابد ان تسلم لقضاء الله وقدره. قد بلغ الرجال، يبقى اذا لا يسالوا عما يفعل وهم يسالون بتمام حكمه. ايوه شحال،
ايه المراد من كده؟
نفوا الحكمة عن الله، دول معتزلة. وإذا أردت التوسع فعليك بالكتاب الفذ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم بالرأي. أجاد وأفاد وكل من جاء من بعده على وتكلم عن نفاة الحكمة، وده يلزم منه ولا بد العبث، والله عز وجل منزه عن العبث. نعم. قاعد علينا يا ولدي. أهل البدعة من المعتزلة وغيرهم ربطوا الأمور على أن الله شاء، وعشان كده قالوا يعذب أهل طاعته لما شاء ذلك وينعم أهل معصيته لما ذلك شاء ذلك. أهل السنة والجماعة قالوا حاش أن يفعل شيئا بدون حكمته. إشكال كله فيه عندي وعندك أننا لا نقف على كثير من الحكمة فنظن أنها معدومة، وخاصة من درس علم أصول الفقه، لأن علماء أصول الفقه تكلموا عن الحكمة فوجدوها غير منضبطة وغير معلومة. يعني مثلا قالوا رجل مسافر يقصر الصلاة وإذا أتعبه الصيام يفطر أثناء سفره، قالوا والحكمة من ذلك دفع المشقة عنه. طيب أحمد بيستحمل وعادل ما استحملش، فبناء على ذلك انتبه يا مصطفى، لو الحكمة بعد أن وقفوا على أصولها وقالوا تعالوا نبحث عن أمر آخر نعلق رخص السفر عليه وسموا هذا الشيء الآخر العلة، فاتفقوا على أن الحكمة من التشريع ثلاثة اللي احنا بنسميها يا واد يا ماهر مراعاة مصلحة الشريعة، ثلاثة اللي هي جلب المصلحة وضبط المفسدة ورفع الحرج. دي تسمها القواعد العامة لحكمة الشريعة، بس الأمور دي قد تكون منضبطة عندي وعند عيد أخويا مش منضبطة، يبقى لابد أن نتركها ونأتي بشيء آخر أشرف ينطبق على الجميع سموه العلة. تفضل يا أخي تكلم بما تشاء. نعم. طيب يا أخي، أخونا بيسأل إخواننا سؤال في غاية الأهمية ويقول أنني قلت وأنا أعترف بذلك وأقر، لا تسمع إلا من أجيز وله سند إلى الصحابة. طيب بص يا أخي الفاضل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله اشرأبت له أعناقنا. تعالى يقول قال رسول الله اسمعنا، فلما وقعت الفتنة، الفتنة اللي هي مقتل عثمان، قلنا سموا لنا رجالكم. من اللي قالك؟ من اللي كلمك؟ لعلك باغي فتنة فيستحيل أن أسمع لك. علشان كده يا رجالة تبهوا دي حاجة. روى الإمام مسلم من حديث عثمان بن موهب: جاء رجل إلى المدينة من مصر فوجد قوما جلوسا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من القوم؟ قالوا: قريش. فقال الرجل: من الشيخ فيهم؟ والشيخ في لغة العرب دعك من العرف، يبقى عيل عنده 30 سنة وأطلق لحيته عم الشيخ. خطأ، الشيخ في لغة العرب من جاوز 50، ده نقول عليه شيخ. فقال السائل: من الشيخ؟ قالوا: هذا. وأشار إلى عبد الله بن عمر، ده رجل كبار وبيفهم. فقال له المصري: يا ابن عمر، انتبه معايا وركز قوي، إني سائلك فأجب. قال له: اسأل. قال: تشهد أن عثمان بن عفان تغيب عن بدر؟ قال: نعم. قال: تشهد أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: تشهد أن عثمان بن عفان تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم. قال المصري: الله أكبر. بحنا معنا حق إن احنا قتلناه. فقال ابن عمر: تعالى أبين لك، لا أريد أن أعكر آذاني بما قاله من ينتسبون إلى الدين والله زورا وبهتانا، لا أريد. جلس أحدهم ويجب داء تعرف اسمه مجلسي ده يا خمال الله. فنزع عمامته ولبس عمامة القسيس وقال: أنا الآن الأنبى فلان. ده تأخذ منه علم. والإجماع منعقد على حرمة التشبه به. فقال ابن عمر للمصري: أما تخلفه عن غزوة بدر فبأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اعترض بقى على النبي وبعد عني. النبي خلفه على زوجه رقية لأنها كانت مريضة، لدرجة أن البشير جاء ببشرى نصر النبي في بدر وهم يسوون التراب على قبره، ماتت. فالنبي قال له: اقعد مع مراتك. طب كويس، خرجت من دي خرجنا. وقال: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله غفر له. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. تعود تعالي أخويا غلط وربنا نزل عليه نص هو عفى عنه. تكلم عنه ليه؟ الأمر الثالث تخلفه عن بيعة الرضوان. طب يا رجالة ونصيحة، عمر الإنترنت ما كان مصدر للعلم الشرعي. الإنترنت ده لما عرفته من زمان وحدثني عنه الثقات وصفته بأنه عزبة ملهاش رئيس. أخوي عنده عزبة بس سابها ملهاش رئيس، كل واحد يخش وتقول فيها ما تشاء. عشان كده أنا أغضب كل الغضب حينما يسألني شخص ويقول بحثت ووجدت كذا. طب اسألني ليه؟ خلاص أنا قلت لكم وأنا بكلم يا هربيتي ناس أذكياء يا رجالة ليه طلب العلم؟ طب مش موجود، أصبر والله سيحاسب الجميع. لن يفلت أحد من الحساب أبدا، سيحاسب الجميع. يبقى منعت أحمد عبد الهاد وهو جيد في القرآن، لما منعته؟ وهل وجدت عنده أخطاء؟ ما تبين له يا أخي، رجع عن خطئه انتهى الأمر، لم يرجع لا كرامة له ولا نعمة عليه. وأما تخلفي عن بيعة الرضوان، تخلف مني يا ولد؟ ربنا عفاه، هو كان فرحين هم قتلوه، كده احنا يستاهل القتل. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة لما أراد أن يعتمر وصل عند ماء يسمى الحديبية وحدث ما حدث، بركة الناقة وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم، فانتدب رجلا من أصحابه ليعلم قريش أننا ما جئنا إلا عمار، وانتم معتدين يا أهل مكة ما تمنعوش حد يطب البيت وأنا واحد من الناس. فانتدب بعض أصحابه، اعتذر أبو بكر واعتذر عمر، قالوا لا هنروح هيقتلون هيبهدلون مش رحيم. وكان انتداب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يا ابن عبد الهادي على سبيل الاستحباب، وحاشا لصحابي أن يأمره النبي بأمر ولا يأتمر. ركز معايا مصطفى، حاشا، واللي يقول كده يوريني. فأشار عمر على النبي بعثمان، هات عثمان أهله هناك في مكة كثير هيمنعوه. فاستدعى عثمان، فذهب عثمان، فلما ذهب إلى مكة أشيع أنه قتل. وبعد ذلك أشيع أنه لم يقتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. الصحابة، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بشماله على يمينه وقال هذه عن عثمان. ثم قال ابن عمر للمصري فلا شمال رسول الله أفضل من يمين عثمان، ثم قال اذهب بها الآن. وضحت لك. إذا أخويا دخل الجامع يصلي لقى رجل متربع على هذا الكرسي ويتكلم، طب الرجل ده مين؟ وفيه لقاء أنا ما رأيته فيديو، أنا رأيته حقيقة بين رجلين أشرف ينتسبون إلى المؤسسة الرسمية، أحدهما يبيح الربا والزنا والآخر يقيده بشرع الله، أعمل إيه؟ والذي يبيح الزنا والربا صوته عال واسمه في العنان. اصبر أيضا سنموت وكل سيحاسب. علشان كده يا رجال اللي بيدرسني الواد فؤاد ومجاز، ولكن انتبهوا، مش معنى انه مجاز اي معصوم، لا. وقلت لكم قاعدة عامة لكم كلكم وأنا معكم، إذا تكلم رجل في العبادات يلزمه الدليل، من حقك قل له أنت شرعت كذا، ما الدليل على ذلك؟ فإذا حرم عليك شيئا من المعاملات قل له ما الدليل على ذلك؟ أنا عندي معدة في البيت وملهاش قرون، أردت أن أبيعها، أنت قلت حرام، حرام لي، ما الدليل على ذلك؟ ورجائي رجائي لا تستخف بمن تتكلم معه. سئل عامر ابن عبد الله الشعبي عن مسألة، وعامر ابن عبد الله الشعبي إمام وإمام كبير من أئمة التابعين، فقال للسائل لا أدري ما أعرفش، فالسائل تغير وقال على ما تأخذون أجر السلطان؟ فقال عامر الشعبي لنقول على ما لا ندري لن أدري. أسكتها. يبقى أنا موظف في دار الإفتاء مثلا، يعني مش معنى أن أنا موظف في أبو حميد أقول ما أشاء، لا، أنا مقيد، مقيد بشرع وبدين وبأدلة. يا ريت يا رجالة تأخذوا، أنا أتكلم مع رجال إن شاء الله نحسبكم عقلاء، ودين الله لا يعرف المجاملة. أجامل أخوي على أي أساس؟ ركز معنا، أنا قاعد أجاملك على أي أساس؟ ما جاملكش يا أشرف. وعلشان كده القاعدة المشهورة يا أولاد، إذا خالف عالم الدليل أعتذر للعالم أم أعتذر للدليل؟ دي مهمة جدا، وعاوزكم تفهموها يا محمد. يبقى أنا أعتذر للعالم لعله، أما الدليل أعتذر أقول له إيه؟ أقول له يا رسول الله بعد إذنك مش أسمع كلامك، يا رب بعد إذنك مش أسمع كلامك، غلط. يبقى اعتذر. عشان كده يا رجال معلوم عرفوها، وذكرها الامام ابن القيم في اغاثة النافع. كم مرة نوقف يا مصطفى؟ كم مرة نوقف يا احمد؟ مش نافع. طيب اعتذر شدة المرض، واذهب بس للحمام واتي واصنع في درس علم، ولي عليكم حق ولي حق، والحق هو الواجب، ومن لم يفعله يأثم، فحقي عليكم أن تزدوا لي النصيحة، فالمرء مرآة أخيه، وهناك أمور معينة ما ينبغي أبدا أن نتهاون أو نتنازل عنها، من جملتها الأصول الستة التي ذكرها الإمام الشيخ نصيحة منكم منتظرة، وكذلك لكم علي أن أزدي إليكم النصح ولا أبخل عليكم بشيء. وإذا جالت في ذهن المعلومة لا أؤجلها أبدا، لأنني على يقين تام لا أدري متى يأتي الموت، يأتي فجأة ويريد الإنسان منا أن يستدرك فلا يتمكن. وأرجو الله يبارك فيكم ما ذكرته لكم قبل شروعي أن يكون محل اهتمام منكم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل القراءة في شرح الأصول الستة. والأصول الستة وضعها باستقراء الأدلة الإمام المجدد شيخ الإسلام بلا نزاع محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقام بشرحها والتعليق عليها العلامة الشيخ المبارك محمد بن صالح العثيمين، وسنقرأ شرحه ونعلق عليه بما أفاض الله عز وجل عليه. يقول قال المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلام ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. وقدرناه الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة ترقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. يقول العلامة العثيمين رحمة الله عليه: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أي قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بسم الله، ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبنى بالبسملة واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. والبسملة إخواني أن يقول القائل بسم الله الرحمن الرحيم. هنا قال والجر والمجرور متعلق بفعل المحذوف المؤخر المناسب للمقام تقديره بسم الله أخي. طيب اكتب عندك والجر في لغة العربي يأتي من ثلاثة أوجه. والجر في لغة العربي يأتي من ثلاثة أوجه. الوجه الأول يجر بحرف الجر. الثاني يجر بالإضافة الثالث يجر بالتبعية. افتح قوس أي الوصف. والثلاثة موجودة في قولك بسم الله الرحمن الرحيم. يقول وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال. وقدرناه مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بالبداءة بسم الله تعالى، الثانية إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق به يفيد الحصر. وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا عندنا نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، ما يدرى بماذا نبتدئ، لكن بسم الله نقرأ أدل على المراد. قوله الله لفظ جلالته علم على الباري، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هو عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. ولهذا قال العلماء أعرف المعارف لفظ الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله. قوله الرحمن اسم من أسماء المختصة بالله لا يطلق على غيره، ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة. اكتب عندك وكل اسم من أسماء الله الحسنى يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة المشتقة منها بالتضمن، ويدل على كليهما بالمطابقة. تاني يا رجالة، كلام الذي أملي عليكم كلام الإمام ابن القيم ونقله عنه العلامة العثيمين رحمة الله عليه. كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله وحدها بالتضمن، ويدل على الصفة المشتقة من الاسم بالتضمن، ويدل على كليهما معا بالمطابقة. يعني اسم الله الرحمن أو الأعلى أي اسم من أسماء الله عز وجل، وأسماء الله كما تعلمون ولا يخفى عليكم توقيفية على النص، يعني لا يحل لنا ولا لك ولا لأي مسلم أن يسمي الله عز وجل باسم لم يرد به نص. وألفاظ العربية كما تعلمون إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا. والله عز وجل أخبرنا في أكثر من موضع أن له الأسماء الحسنى. يبقى ليس لنا أن نخترع اسما لله عز وجل، لا يحل لك، وليس لك أن تشتق من الأفعال أو من الصفات أو من استحسان العقل لله. يا رجالة كلام ده ثواب عندك غيره تبعا لبعض العلماء على الرأس والعين، ولكن احذر أن تتكلم بغير دليل، كلامك سيرد عليك. ومن أجل هذا انظر إلى الاشتقاق، فقرر العلماء أن الاشتقاق نوعان: اشتقاق عقدي واشتقاق لغوي. وحينما أسمع كلام من جوز الاشتقاق في الأسماء لابد أن نقول له ماذا تعني بالاشتقاق؟ هل تعني بذلك أن نشتق اسما لله من الصفات أو من الأفعال أو من الاستحسان العقلي ونطلقه على الله ونسمي الله به، أم تعني الاشتقاق اللغوي؟ وده رجالة محل تأمل وتدبر. ومن أجل ذلك من يقرأ في كتابي 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ المبارك أحمد ابن حافظ الحكمي رحمة الله عليه، لابد أن ينتبه ويفطن. الشيخ رحمه الله وضع قاعدة وأصاب فيها، وعند تطبيق القاعدة أخطأ. واحذر رحمة الله علي وعليك أن تنفي الخطأ عن كل الناس تؤخذ عليك، لأن ضد الخطأ العصمة، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء بعصمة الله عز وجل، أما غير الأنبياء احتمالية الخطأ عليه واردة. وموقفنا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية من خطأ المخطئ ألا يتابع في خطئه. بل عندي مثلا يعني أخونا الشيخ علاء من أهل العلم مثلا وأخطأ، المتعين علي لا أتابعه في خطئه طالما علمت أنه أخطأ، لا أتابعه أبدا. والواجب الثاني يجب علي أن ألتمس له العذر إن أمكن. شوف عذر. ومن أجل ذلك إذا سألت هل من الممكن أن يخالف العالم الكبير الدليل؟ الجواب نعم ممكن، لثلاثة أسباب معتبرة. السبب الأول يخفى الدليل عن العالم، خفي الدليل عليه ما وصله. ولعلكم تذكرون حديث الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنا الظهر وصعد المنبر فتكلم بما هو كائن وبما يقول، ثم نزل وصلى العصر ثم صعد المنبر وتكلم، ثم نزل وصلى المغرب وصعد المنبر وتكلم، ثم نزل وصلى العشاء وانصرف. فحفظ منا من حفظ وضيع منا من ضيع. وقال جابر علمنا أحفظنا. يبقى صحابي جلس لحد الظهر سمع وخرج، صحابي آخر أكمل سمع أكثر من الأول. علشان كده إياك ثم إياك أن تستبعد أن يخفى الدليل على أحد، إياك كده أنت ما انتش فاهم، ممكن يخفى الدليل عليه. طيب، وخفاء الدليل كثير جدا بل متواتر تواترا معنويا. خفاء الدليل على علية الناس، أعني بعلية الصحابة، خفي الدليل عليه. ومن أجل ذلك نقول في غاية الاطمئنان عليك بالدليل، ولا تترك الدليل إذا كانت الدلالة منه قطعية لقول أحد من الناس أيا كان. فإن فعلت ذلك فأنت متفلت، لست بصاحب دين ولا بصاحب علم، متفلت كون يأتيك الدليل ولا تتبعه لقول. وعليكم إخواني إن استطعتم إلى ذلك سبيلا برسالة شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة طيبة مباركة مهمة جدا، بيّن فيها أصل شرعي يستحيل أن يتعمد واحد من الأئمة أن يخالف الدليل. يتعمد لا، ممكن يخطأ عن غير قصده ولا يدري لأن الدليل لم يصل. والإشكال عند الأكثرين ورحمة الله واسعة أنه يترك الدليل لقول فلان، خطأ، خطأ كبير. إياك أن تترك الدليل والعمل به لقول فلان، خاصة إذا كان فلان كلامه عار عن الدليل. قلت لك لا نظن به سوءا، ولكن لا يتابع في خطئه، ونلتمس له العذر إن أمكن. أأمل منكم إخواني أن تفطنوا لهذا الأمر. انظر إلى من يتبع الدليل وتمسك بقوله، وحذاري حذاري حذاري أن تعترض أو ترد على من تكلم بالدليل دون دليل تؤخذ عليك. يبقى أنا أتكلم بالأدلة، أحمد ولدي أراد أن يعترض، اعترض كما تشاء، ولكن تعترض بالدليل أم بكلام بعض أهل العلم؟ فإن قال بالثانية لا يقبل قول، أبدا، لأن في قبول قوله إهدار العمل بالدليل. طيب، عشان كده القاعدة العظيمة الذي قررها العلماء: الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. الأصل في الأدلة الإعمال لا الإلغاء. ومن هنا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الأصل فيها العمل، وما أنزلها ربنا إلا لنعمل بها. فإن قال ولدي بالنسخ، أقول له النسخ حق وواقع، ولكن ما الدليل على النسخ؟ انتبهوا إخواني في مسألة الأدلة وطلب العلم الشرعي، لا يكون إلا بهذه الطريقة التي نحن عليها الآن. عدا ذلك نصيحة: لا تضيع وقتك. نصيحة: طلب العلم لا يكون إلا كما نحن الآن، ولا بد لمن يدرس العلم الشرعي أن يكون مجازا أو مؤذنا له شيخ مجاز حتى نصل إلى الصحابة. عدا ذلك لا يصح. يبقى الواد أحمد عبد الهادي بيدرس الناس القرآن، أقول له: من الذي أجازك؟ فلان. طيب، من الذي أجاز فلان؟ فلان. حتى ينتهي بالسند إلى الصحابة. عدا ذلك مضيعة للوقت. والله عز وجل سيحاسب الجميع، وحسبك من الخير أنك ما فرطت وما قصرت. كلام واضح. وأكلم عقلاء، يبقى ما فيش درس كما ينبغي، خلاص أصبر وأعمل بما تعلمت، والله عز وجل سيحاسب الجميع. ولا يحملنك عدم وجود الطريقة الشرعية لطلب العلم أن تعمل عقلك وتطلب العلم كما تشاء. خطأ كبير. ولا يحل لك. كلام واضح يا رجالة؟ طيب، نعم. يبقى إذن العالم الكبير الفقيه الحرير النخليت يخطأ في المسألة. ليه؟ لثلاث أسباب معتبرة. السبب الأول: يخفى عليه الدليل، وده وارد. السبب الثاني: يخطأ في فهم الدليل. الدليل وصله، ولكن فهم منه فهما غير المراد. السبب الثالث: سوء النفس وخبث الطوية. والسبب الثالث إخواني: ننزه عن الأئمة الأكاد. المهم القاعدة عندي أنني قلت أن الإمام فلانا أخطأ. أنا أنقل كلام نظرائه، أنا لم أخطئه بذاتي، لا، أنا أنقل كلام المتقدمين من هم في مثله في منزلتي وخطأوه في قوله واستدلوا على خطئه بأدلة شرعية. فعلى سبيل المثال وليس تنقيصا في حق الإمام، فالتراب الذي تطأه أقدامهم فوق رؤوسنا، الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال إن الوضوء بالماء المشمس باطل ولا يصح. معنى كلمة ماء مشمس يعني أتينا بالماء وضعناه في إناء ووضعنا الإناء بالماء في الشمس لتذهب برودته. فالشافعي رحمة الله عليه قال الوضوء باطل وبناء على ذلك الصلاة باطل. طيب كلام ده غير صحيح. نعم غير صحيح. طب على أي أساس قال الشافعي هذا الكلام؟ لازم نعرف الكلام ده كويس. قال الشافعي هذا الكلام بناء على حديث صح عند الشافعي، والصواب أنه حديث باطل، أن الوضوء بالماء المشمس يورد البرص مرض. بنى كلامه على حديث لا يصح. يبقى إذا اتبعت أنا كلامه أخطأت وصدقته فيما قال. وعلشان كده القاعدة العامة وياريت ما تنساهاش، وهي أن كل من اشتغل بالصناعة الحديثية في العصر الحاضر مقلد لمن سبقه، مقلد. يبقى ولدي بدأ يحقق معاجم الطبراني الثلاثة، حقق. طالما عندك أصول الصناعة الحديثية حقك، ولكن اعلم أنك مقلد. مقلد يعني إيه؟ بصوا رجالة، الحكم على الحديث بالصحة أو بعدمها يرجع إلى ركنين أساسيين. الركن الأول النظر في السند، الركن الثاني النظر في المتن. النظر إلى السند ينظر إلى رجال السند، طب انت تعرفهمش ولا عاصرتهم، بل تأخذ كلام المتقدمين ممن عاصرهم فيهم، وبناء على ذلك بما عندك من قواعد تقول هذا الراوي يقبل حديثه وهذا الراوي لا يقبل حديثه وتحكم على الحديث. أنت مقلد، يبقى لا تعيب من خالفك في التقليد إلا إذا اتفقت كلمة المتقدمين، انتبه رجالة، على أن هذا الراوي كذاب أو متهم بالكذب. خلاص منفعش أبدا أروي حديثا وأقول هو مقلد وأنا مقلد، لا خطأ منك. يا ريت يا رجالة تتبعوا وتفطنوا لما أقول. وبناء على ذلك احنا بنقول يخطأ في فهم الدليل وارد، لم يصل اليه الدليل وارد، سوء النفس وخبث الطوية قلت لكم ننزل عنه أئمة الأكابر لعلو شأنهم وعلو منزلتهم، ده ممكن يكون في نحن، أما هم ننزههم عن ذلك. وكما ذكرت لكم رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية فيها الكفاية. أيضا الله يبارك فيكم، أرجو لا تتعجل في إثبات القول إلى عالم حتى تقف هل رجع العالم عن كلامه أم ما زال متمسكا به. وإحنا بشر يا رجال، يعترينا ما يعتري البشر. يبقى أخويا الشيخ ماهر قال قول وصلني القول، ثم بعد فترة من الزمن انقطعت الصلة بيني وبينه فرجع عن هذا القول وأنا لا أدري. يبقى إذا ثبت له القول الأول تعجلت، لابد أن أتغير. ومن أجل ذلك نصيحة من أخيكم لكم، لا تسمعوا لقول الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في أبي حنيفة، تكلم فيه بالسند الصحيح كتابه السنة بكلام فج. والإمام كما ذكر الإمام ابن عبد البر رجع عن كل هذه الأقوال. بتقولها ليه؟ زي المشهور عند كثير ممن يتكلمون في شرع الإسلام، فتوى ابن عباس في قاتل المؤمن أو قاتل نفسه. قال ابن عباس لا توبة له وهو مخلد في النار. والصحيح أنه مسلم عاص إن مات وإن خلت بالورود فلما تكون متناقضا. لا يصح، لا يصح أبدا. يقول هنا الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فإذا جمع صار المراد بالرحيم يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلب. طيب رجالة، نتفق ابتداء على أن الله عز وجل منزه عن كل نقيصة. من قال غير ذلك فليرنا قرنه ويرفع قيرته. الله منزه عن كل نقيصة، ويلزم من ذلك لزوما الانفكاك عنه، أنه لا يفعل إلا لحكمة. يريد تضرب كويس. والحكمة قد تخفى علي وأعرفها ولدي. فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن لم نقل بذلك يلزم على الله العمل، وهو مستحيل. يبقى إذن يعذب من يشاء، نعم مشيئته نافذة، ولكن معها حكمته. خد بالك كويس. ومن أجل ذلك قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل، قال أهل السنة لتمام حكمته. ولكن أنا وأحمد ولدي معرفناهاش، ما بنفهمش، فما وقفنا عليه. أهل البدعة قالوا لا يسأل عما يفعل لتمام مشيئته، هو شاء، ونفوا الحكمة، وهذا خطأ محض. ومن أجل ذلك لكي تصبر بما قدره ربنا عليك وقضاء، لابد من أمرين. الأمر الأول أن الله قدر علي هذا لحكمة، ولكن لفرط غبائي ما وقفت عليه، ما عرفتهاش، ولكن عندي عقيدة أنه ما قدر إلا لحكمة، ولكن ما عرفتهاش. جهلك بالحكمة لا ينفيها، دي قاعدة. الأمر الثاني أن الذي قدر علي ذلك هو بي أرحم من الأم بولده. يبقى أنت ماشي بسيارتك وملتزم بقواعد الأمور. جاء رجل آخر أرعى بسيارتي أعدم سيارتك، لا دخل لك في ذلك. عليه الضمان، نعم تذهب لولي الأمر من حقك إلى غير ذلك، ولكن لابد من الرضا بما قدره ربنا وقضى. كيف قدر عليك ذلك الحكمة؟ طب وأي حكمة في إعدام سيارتي؟ أنت ما تفهمش، ما وقفت على الحكمة لعدم فهمك. أيضا الذي فعل ذلك أرحم بك من الأم بولدها. هنا لابد أن تسلم لقضاء الله. يبقى إذن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بتمام حكمة. إيه وش
حال؟ إيه المراد من أهل البدع؟ يقولون تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بتمام حكمة.
نفوا الحكمة عن الله، دول معتزلة. وإذا أردت التوسع فعليك بالكتاب الفذ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم الدرعي. أجاد وأفاد وكل من جاء من بعده عالة عليه. وتكلم عن نفات الحكمة، وده يلزم منه ولا بد العبد، والله عز وجل منزه عن العبد. نعم. قاعد علينا يا ولدي. أهل البدعة من المعتزلة وغيرهم ربطوا الأمور على أن الله شاء، وعشان كده قالوا يعذب أهل طاعته لما شاء ذلك، وينعم أهل معصيته لما ذلك شاء ذلك. أهل السنة والجماعة قالوا حاش أن يفعل شيئا بدون حكمة. إشكال كله فيه عندي وعندك أننا لا نقف على كثير من الحكمة فنظن أنها معدومة، وخاصة من درس علم أصول الفقه، لأن علماء أصول الفقه تكلموا عن الحكمة فوجدوها غير منضبطة وغير معلومة. يعني مثلا قالوا رجل مسافر يقصر الصلاة، وإذا أتعبه الصيام يفطر أثناء سفره. قالوا والحكمة من ذلك دفع المشقة عنه. طيب احمد بيستحمل وعادل ما استحملش، فبناء على ذلك انتبه يا مصطفى، لو الحكمة بعد ان وقفوا على اصولها وقالوا تعالوا نبحث عن امر اخر نعلق رخص السفر عليه وسموا هذا الشيء الاخر العلة، فاتفقوا على أن الحكمة من التشريع ثلاثة اللي احنا بنسميها يا واد يا ماهر مراعاة مصلحة الشريعة، ثلاثة اللي هي جلب المصلحة وضبط المفسدة ورفع الحرج. دي تسمها القواعد العامة لحكمة الشريعة، بس الأمور دي قد تكون منضبطة عندي وعند عيد أخويا مش منضبطة، يبقى لابد أن نتركها ونأتي بشيء آخر أشرف ينطبق على الجميع سموه العلة. تفضل يا أخي تكلم بما تشاء. نعم. طيب يا أخي أخونا بيسأل إخواننا سؤال في غاية الأهمية ويقول أنني قلت وأنا أعترف بذلك وأقر، لا تسمع إلا من أجيز وله سند إلى الصحابة. طيب بص يا أخي الفاضل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله اشرأبت له أعناقنا. تعالى يقول قال رسول الله اسمعنا، فلما وقعت الفتنة الفتنة اللي هي مقتل عثمان قلنا سموا لنا رجالكم. من اللي قالك؟ من اللي كلمك؟ لعلك باغي فتنة فيستحيل أن أسمع لك. علشان كده يا رجالة تبهوا دي حاجة. روى الإمام مسلم من حديث عثمان بن موهب جاء رجل إلى المدينة من مصر فوجد قوما جلوسا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من القوم؟ قالوا قريش. فقال الرجل من الشيخ فيهم؟ والشيخ في لغة العرب دعك من العرف البعيد عن 30 سنة أطلق لحيته عن الشيخ. خطأ. الشيخ في لغة العرب من جاوز الخمسين، ده نقول عليه شيخ. فقال السائل من الشيخ؟ قالوا هذا، وأشار إلى عبد الله بن عمر، ده رجل الكبار وبيفهم. فقال له المصري يا ابن عمر، انتبه معايا وركز قوي، إني سائلك فأجب. قال له اسأل. قال تشهد أن عثمان بن عفان تغيب عن بدر؟ قال نعم. قال تشهد أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال تشهد أن عثمان بن عفان تخلف عن بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال المصري الله أكبر. بحنا معنا حق إن احنا قتلناه. فقال ابن عمر تعالى أبين لك، لا أريد أن أعكر آذانك بما قاله من ينتسبون إلى الدين والله زورا وبهتانا، لا أريد. جلس أحدهم وفيش جفداء تعرف اسمه مجلسي ده يا خمال الله. فنزع عمامته ولبس عمامة القسيس وقال أنا الآن الأنبى فلان. ده تاخد منه علم. والإجماع منعقد على حرمة التشبه به. فقال ابن عمر للمصري أما تخلفه عن غزوة بدر فبأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اعترض بقى على النبي وبعد عني. النبي خلفه على زوجه رقية لأنها كانت مريضة، لدرجة أن البشير جاء ببشرى نصر النبي في بدر وهم يسوون التراب على قبره، ماتت. فالنبي قال له اقعد مع مراتك. طب كويس، خرجت من دي خرجنا. وقال أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله غفر له. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. تعود تاني، أخويا غلط وربنا نزل عليه نص هو عفى عنه، تكلم عنه ليه؟ الأمر الثالث تخلفه عن بيعة الرضوان. طب يا رجالة، ونصيحة، عمر الإنترنت ما كان مصدر للعلم الشرعي. الإنترنت ده لما عرفته من زمان وحدثني عنه الثقات وصفته بأنه عزبة ملهاش رئيس. أخوي عنده عزبة بس سابها ملهاش رئيس، كل واحد يخش وتقول فيها ما تشاء. عشان كده أنا أغضب كل الغضب حينما يسألني شخص ويقول بحثت ووجدت كذا. طب اسألني ليه؟ خلاص أنا قلت لكم وأنا بكلم يا هربيتي ناس أذكياء يا رجالة ليه طلب العلم؟ طب مش موجود، أصبر والله سيحاسب الجميع. لن يفلت أحد من الحساب أبدا، سيحاسب الجميع. يبقى منعت أحمد عبد الهاد وهو جيد في القرآن، لما منعته؟ وهل وجدت عنده أخطاء؟ ما تبين له يا أخي، رجع عن خطئه انتهى الأمر، لم يرجع لا كرامة له ولا نعمة عليه. وأما تخلفي عن بيعة الوالد، تخلف مين يا ولد؟ ابن عفان. هو كان فرحين انهم قتلوه كده، احنا يستاهل القتل. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة لما أراد أن يعتمر وصل عند ماء يسمى الحديبية وحدث ما حدث، بركت الناقة وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم، فانتدب رجلا من أصحابه ليعلم قريش أننا ما جئنا إلا عمار، وانتم معتدين يا أهل مكة ما تمنعوش حد يطب البيت وأنا واحد من الناس. فانتدب بعض أصحابه، اعتذر أبو بكر واعتذر عمر، قالوا لا هنروح هيقتلون هيبهدلون مش رحيم. وكان انتداب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يا ابن عبد الهادي على سبيل الاستحباب، وحاشا لصحابي أن يأمره النبي بأمر ولا يأتمر. ركز معايا مصطفى، حاشا. واللي يقول كده يوريني. فأشار عمر على النبي بعثمان، هات عثمان أهله هناك في مكة كثير هيمنعوه. فاستدعى عثمان، فذهب عثمان، فلما ذهب إلى مكة أشيع أنه قتل. وبعد ذلك أشيع أنه لم يقتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه الصحابة، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بشماله على يمينه وقال هذه عن عثمان. ثم قال ابن عمر للمصري فلا شمال رسول الله أفضل من يمين عثمان، ثم قال اذهب بها الآن. وضحت لك. إذا أخويا دخل الجامع يصلي لقى رجل متربع على هذا الكرسي ويتكلم، طب الرجل ده مين؟ وفيه لقاء أنا ما رأيته فيديو، أنا رأيته حقيقة بين رجلين أشرف ينتسبون إلى المؤسسة الرسمية، أحدهما يبيح الربا والزنا والآخر يقيده بشرع الله، أعمل إيه؟ والذي يبيح الزنا والربا صوته عال واسمه في العنان. اصبر أرى سنموت وكل سيحاسب. علشان كده يا رجال اللي بيدرسني الواد فؤاد ومجاز. ولكن انتبهوا، مش معنى انه مجاز اي معصوم، لا. وقلت لكم قاعدة عامة لكم كلكم وانا معكم، اذا تكلم رجل في العبادات يلزمه الدليل، من حقك قل له انت شرعت كذا، ما الدليل على ذلك؟ فإذا حرم عليك شيئا من المعاملات قل له ما الدليل على ذلك؟ أنا عندي معدة في البيت وملهاش قرون، أردت أن أبيعها، أنت قلت حرام، حرام لي، ما الدليل على ذلك؟ ورجائي رجائي لا تستخف بمن تتكلم معه. سئل عامر ابن عبد الله الشعبي عن مسألة، وعامر ابن عبد الله الشعبي إمام وإمام كبير من أئمة التابعين، فقال للسائل لا أدري ما أعرفش، فالسائل تغير وقال على ما تأخذون أجر السلطان؟ فقال عامر الشعبي لنقول على ما لا ندري لن أدري. أسكته. يبقى أنا موظف في دار الإفتاء مثلا، يعني مش معنى أن أنا موظف في أبو حميد أقول ما أشاء، لا، أنا مقيد، مقيد بشرع وبدين وبأدلة. يا ريت يا رجالة تغضب. أنا أتكلم مع رجال إن شاء الله نحسبكم عقلاء، ودين الله لا يعرف المجاملة. أجامل أخوي على أي أساس؟ ركز معي، أنا قاعد أجملك على أي أساس؟ ما جملكش يا أشرف. وعلشان كده القاعدة المشهورة يا أولاد، إذا خالف عالم الدليل أعتذر للعالم أم أعتذر للدليل؟ دي مهمة جدا، وعاوزكم تفهموها يا محمد. أنا أعتذر للعالم لعله، أما الدليل أعتذر أقول له إيه؟ أقول له يا رسول الله بعد إذنك مش أسمع كلامك، يا رب بعد إذنك مش أسمع كلامك، غلط. يبقى أعتذر. عشان كده يا رجال معلوم عرفوها، وذكرها الإمام ابن القيم في إغاثة النافع. كم مرة نوقف يا مصطفى؟ كم مرة نوقف يا أحمد؟ مش نافع. طيب اعتذر شدة المرض، واذهب بس للحمام واتي واصنعه.